كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الصباحي يسعد صباحك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية. صباح جديد وإشراقة جديدة عبر هذه الإطلالة الصباحية وبرنامج يسعد صباحك. نسأل الله لنا ولكم في هذا الصباح من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسأله جل في علاه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ويأخذ بناصيتنا للبر والتقوى.
يا رب ارضى علينا.
وبسم الله نبدأ كل شيء في هذه الحياة، بسم الله عند خروجنا من المنزل، وبسم الله عند دخولنا إلى العمل، وبسم الله عند ركوبنا للسيارة، وبسم الله عند كل بداية، حتى نكون بتوفيق الله عز وجل، وحتى نحظى ببركة الله عز وجل في كل شيء وأن نفعله، وفي كل أمر نبدأ به هذا ببسم الله. فبسم الله في كل وقت وفي كل حين، توفيقا وسدادا ورضا وبركة من الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل الرضا في كل وقت وحين حتى يرضى عنا. نبدأ صباحنا بحمده على كل نعمة أنعم بها علينا، ونقول في هذا الصباح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا على نعمة الإسلام، أصبحنا على نعمة الإيمان، وأصبحنا على كل نعمة أنعم بها الله علينا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هذا الرحيم الذي كنت تنساه في نوبة للا سما نساه،
أجلى يعينك يشفي أنينك يبجي سفينك ويمحو أساك.
هذا الرحيم الذي كنت
بالفعل صدق هذا الذي يتحدث في هذه الأنشودة، هذا الرحيم الذي كدت تنساه. ففي كثير من الأوقات ننسى نحمد الله عز وجل على هذه النعم التي ينعم بها علينا، ننسى يعني ليس استخفافا بالله عز وجل، ولكن من ألف النعمة من أننا نألف هذه النعمة التي ينعم الله بها علينا، فننسى ونتناسى أن نشكره على هذه النعم. ونحن الذي في كل شهيق وفي كل زفير علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فلازلنا نأخذ هذا الشهيق وهذا الزفير بكل سهولة دون الحاجة إلى أجهزة تساعدنا في ذلك. وربما الكثير من الناس في هذا العالم لا زالوا على الأجهزة التنفس الاصطناعي نظرا لعدم قدرتهم على أخذ هذا الشهيق وهذا الزفير. وهذا غيض من فيض هذه النعم الموجودة في جسم الإنسان لوحده، بعيدا عن نعمة المال ونعمة الولد ونعمة العمل ونعمة التوفيق ونعمة المسكن ونعمة الملبس وكل هذه النعم. نحن نتحدث فقط عن شيء بسيط جدا، يعني الإنسان بالعادة في كل دقيقة وفي كل ثانية يأخذ شهيق ويخرجه زفيرا، وهذه أقل نعمة يستحق الله عز وجل فيها الحمد دائما وأبدا. فلا ننسى دائما أن نذكر الله عز وجل وأن نسبحه وأن نجله وأن نعظمه على هذه النعم.
شرق وغرب تجيب وربك لو تقدر مرتبها على الله سيبها، ركز في الأولى ويتعب في الحاجة المستهلة، بالرضا كل المواضيع سهلة وتروق وتحلى.
عمال تحسبها وعمال شرق وغرب الجبن، ربك لو تقدر مرتبها على الله سيبها، ركز في الأولى وتعب في الحاجة المستهلة، بالرضا كل المواضيع سهلة وتروق وتحلى.
الرزق مش حبة فلوس يدفك يبك، الرزق كل حاجة ربك مديها لك، روقان دماغك ضحكتك صاحبك قريبك ولمتك عليك لحتى انت وعيالك.
الرزق مش حبة فلوس يدفك يبك، الرزق كل حاجة ربك مديها لك، روقان دماغك ضحكتك صاحبك قريبك لمتك على أكل حتى انت وعيانا.
وأيضا من حمد الله عز وجل على النعم نحمده على نعمة الإسلام التي هدانا إليها، ونحمده أيضا على نعمة أن بعث فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا في وقت كل الأنبياء يوم القيامة تقول نفسي نفسي إلا هذا النبي الأمي، يقول أمتي أمتي. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي، نبينا محمد نبي الرحمة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، خير من صلى وصام وصاحب الخلق الرفيع الذي وصفه الله تعالى في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم.
زاد شوقي رق قلبي وزدت سقام، يا حبيبا ذبت فيه وهمت هيام، يا عذولي لا تلومني وعذلي حرام، عرفت الحب يوما فدعوا الملام. صلي ربي ثم سلم وزد في سلام لحبيبي لمحمد لخير الأنام، من رجاه قرب أحمد فليس يضام، بجوار الهادي أكرم فنعم المقام. خير مبعوث إلينا جاء بالقرآن، في حراء كان يخلو يعبد الرحمن، صادق الوعد عدي أمين خلق الإسلام فأتاه الوحي اقرأ يا العلام خير
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. صلي عليه يا ربنا حتى ترضى، وصلي عليه إذا رضيت، وصلي عليه بعد الرضا، صلي عليه في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. ومع هذه الأجواء الجميلة نذكر يعني ونحن نستقبل فصل الشتاء وبداية هطول المطر، نذكر دائما أن نكثف الدعاء لله عز وجل بأن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، يجعل هذا الشتاء مباركا علينا، على مجتمعنا، على شعبنا، على أمتنا، شتاء يغسل فيه الله جميع ذنوبنا، يغسل الحقد من قلوبنا، ينزع فيه الله عز وجل الغلة من صدورنا، يجعلنا متحابين متآلفين كالألفة التي يحويها هذا الشتاء بين العائلة الواحدة. وللشتاء في فلسطيننا وفي مجتمعنا الكثير من الطقوس الجميلة تذكرنا هذه الأجواء بكل وقت جميل قضيناه في أوقات الشتاء، ونطمع أن نقضي أيضا أجمل منه في الأيام القادمة. ومع هذا الموسم الجميل سبحان الله، مع تغير الفصول، كل فصل له جماله وله طقوسه وله أوقاته التي يقضيها الإنسان باستمتاع يحمد الله فيها على نعمة تعاقب هذه الفصول وتعاقب الأزمنة التي فيها الخير للمجتمع والخير للأرض والخير للإنسان والخير للجماد بتعاقب فصول السنة. هذه الأجواء يعني بداية فصل الشتاء، الغيوم وحبات المطر تساقط ورائحة البطر ورائحة الأجواء مع نزول أولى قطرات هذه المطر يعطي جوا من الانتعاش في ربوع هذا الوطن، في الشوارع، في الطرقات، بين الناس. تشعر أن الناس يتمتعون بفيض من الإيجابية يكون مخزونه من هذا الجو الجميل. فنسأل الله عز وجل يجعله شتاء دافئا علينا، شتاء مليء بالخير والبركة والسعادة، يسعد فيه الزرع وتسعد فيه الأرض وتسعد فيه كافة الكائنات بهذا الشتاء المليء بالخير والبركة، ويجعل كل طقوسنا فرحا وسرورا وسعادة بهذه الأجواء تجتمع فيها العائلة على يعني ما اعتاد شعبنا على طقوسه من الشاي، من يعني أيضا الشعرية، من السحلب، من كل طقوس الكستنة، كل هذه الطقوس الجميلة، وحتى البيوت التي فيها متسع وفيها يعني أرض بجانبها يكون كانون النار هو ذاك السر في السعادة وفي الدفء العائلي في تجمع العائلة على كانون النار. فنسأله جل في علا أن تكون بداية لموسم خير بإذن الله عز وجل.
الحلم مثل المسيح حضار.
إله إلى يا مطر انزلي يراقي الشجر. إله إلى يا مطر انزلي يراقي الشجر. الحلم مثل الورد يكبر, الحلم مثل الورد يكبر, والهلال يصبح قمر, والهلال يصبح قمر.
قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب.
قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب.
وما تخاف السحاب يا حرة الصفو من بعد الكدار.
وما تخاف السحاب يا حرة الصفو من بعد الكدار.
هلا هلا يا مطر انزلي يراقي الشجر. هلا هلا يا مطر انزلي يراقي الشجر.
ونحن نتحدث عن هذا الطقس والأجواء الشتوية الجميلة. نتحدث أنه سبب هذا المطر والأمطار الخفيفة التي هطلت صباح هذا اليوم في العديد من المناطق هو نتيجة لحزام طولي ماطر يمتد من العريش المصرية إلى سواحل يافا ومن ثم شمال الضفة الغربية المحتلة. ومنها ننتقل للتعرف على النشرة الجوية لهذا اليوم الأحد, حيث انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل. تسود أجواء مائلة للبرودة صباحا مع هطول للأمطار في بعض المناطق, ويسود نهارا طقس خريفي دافئ في الجبال وفي المناطق الساحلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات, وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة مع فرصة لهطول أمطار في بعض المناطق. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام في المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الآن نتعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. البداية من الدولار الأمريكي والذي يصرف مقابل 3 شواكل فارزة 16 أجورة. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواكل فارزة 45 أجورة. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل فارزة 56 أجورة. وختاما للجنيه المصري يصرف مقابل 20 أجورة. نتعرف الآن مستمعينا الكرام على أحوال المرور والطرقات صباح هذا اليوم. طبعا حتى جهوزية الاتصال بنائب مدير عام شرطة المرور والنجدة, نتحدث عن بعض الإرشادات التي تنشرها الإدارة العامة لشرطة المرور في عبر صفحتها على الفيسبوك, وتقول ضمن حملة بكفي حوادث عزيزي السائق خفض السرعة عند الدوران والمنعطفات وفي الشوارع الداخلية والمزدحمة. وكان من إحصائية الأسبوع الماضي في حوادث السير من 23 إلى 29 من أكتوبر 2021 49 خلال فقط الأسبوع الماضي 49 حادث سير، منهم 32 إصابة، هذه الإصابات واحدة منها خطيرة، 31 إصابة متوسطة وطفيفة، وأيضا وفاتان و58 أضرار مادية لحقت بالمركبات من بينها دراجات نارية. هذه إحصائية الأسبوع الماضي في حوادث السير، والتي كانت للأسف يعني كان أسبوع دامي من الحوادث المرورية اليومية. وطبعا تحاول الإدارة العامة لشرطة المرور بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة من وزارة النقل والمواصلات وغيرها التقليل من حوادث السير، لكن هي القيادة المتهورة والقيادة دون رخصة وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث المرورية. نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم شر الحوادث المرورية ومتعنا وإياكم بالصحة والعافية من خلال التزامنا بقوانين السير، سواء للسائق أو حتى للمواطن الذي يستخدم الطريق. للسائق عليه التزام ب يعني عدم تجاوز السرعة المسموح بها، وعدم الدخول في أو القيادة بدون رخصة، أو يعني الالتزام بالإشارات الضوئية وغيرها من القوانين السير الذي هو يعرفها تماما، وخاصة التركيز على القيادة دون رخصة، حيث أن كانت نسبة الحوادث الأكبر بسبب القيادة دون رخصة. وحتى مستخدم الطريق يعني ليس دائما زي ما بقول المثل الحق على السواق، لا، الحق أيضا على مستخدم الطريق. يعني النظرة واحدة أو الوقوف لخمس دقائق على رمزون السرايا مثلا، ترى كمية الاستهتار في حياة الناس وكمية قطعهم للطريق خلال يعني مفترق السرايا. أولا تكون الإشارة الضوئية مفتوحة للسيارات، لا يحلو له أن يقطع طريق إلا وهي الإشارة مفتوحة للسيارات، وهذا من مواطنين تراهم يعني بشكل، هل هو عمد، هل هو مقصود، هل هم لا يدرون بطبيعة وكيفية قطع الطريق. يعني الأمر مستفز جدا للسائق، مستفز جدا لشرطة المرور الذين كانوا يتواجدون في الأماكن، ويعني لأنه يعني معروف أنه هذا الوقت للسيارات هي التي تمشي وكلها دقيقة أو أقل حتى يعني الرمزون يفتح للمشاة، لكن هو يستعجل يوقف السيارات ويوقف حركة ويعطل حركة المركبات، ويؤدي ممكن إذا كانت سيارة مسرعة أو كانت يعني مش منتبهة أو كانت المسافة ما بين السيارتين صغيرة فيحدث الحادث بسبب الشخص الذي قطع الطريق في وقت أن هذا الوقت هو للسيارات. ناهيك عن القطع الطريق بشكل قطري، يعني يذهب من مفترق إلى مفترق بشكل قطري، يعني من منتصف حركة سير السيارات، والذي يسبب حوادث للمرة وحوادث للسيارات فيما بينها. هذه يعني نصيحة أنصح بها نفسي وأنصحكم مستمعينا الكرام. يعني سلامتك أهم من أي شيء، والوقت الذي تستعجله هو ممكن أن يكون وقت استعجالك إلى الإصابة أو الإعاقة أو حتى الوفاة نتيجة هذا الاستهتار. الالتزام بالإرشادات المرورية خير وسيلة للحفاظ على أرواحنا وأرواح المواطنين. طبعا مستمعينا الكرام، تفاصيل أوفى حول الحركة المرورية ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور ونجدة. سيادة العقيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادة العقيد، كيف تبدو حالة المرور وطرقات صباح هذا اليوم وحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحالة المرورية هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز في مدينة غزة في محيط منطقة الجامعات، أيضا حركة مرورية تتركز في شارع الصناعة ومفترق الصناعة، وأيضا وجود نشاط مروري في شارع عز الدين القسام من منطقة مدارس الوكالة حتى مستشفى الشفاء، أيضا هناك نشاط مروري يتركز على شارع النصر من مشترك أبو طلحة مشترك الأزهر، كما يوجد أيضا الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق لمشترك ضبيط حسب الخطة المرورية المعمول فيها في المكان. أيضا هناك أعمال شرق مشترك البركة في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مشترك الحلب في جباليا البلد، وكذلك في مخيم جباليا منطقة التموين والعيادة، وأيضا مشترك الترانس والهوجة في المكان. كما أن الحركة المرورية تزداد بين الحين والآخر على مشترك الصفطار والإتوان في محافظة الشمال. محافظة الوسطى هذا الصباح أيضا نشاط مروري يتركز على مدخل النصيرات العام على شارع صلاح الدين، بالإضافة إلى داخل المخيم من مشترك الزهور حتى منطقة الكراه، مع وجود نشاط مروري بشكل عام أيضا على منطقة دير البلح مشترك البركة ووسط المدينة. كما أن الأعمال ما زالت قائمة في شارع قصر العدل في مدينة الزهرة، وأيضا أعمال ما زالت قائمة في شرق مشترك المحطة في منطقة دير البلح شارع الشهداء في المكان. مع وجود التأثير السوق الأسبوع في مخيم المغازي، ووجود يعني ضغط مروري في منطقة الموقف ومنطقة السوق في المخيم، محافظة خان يونس هذا الصباح نشاط مروري يتركز في وسط البلد وخاصة على مشترك جاسر ومشترك شبير ودوار أحمد عبد العزيز ومشترك أبو حميد في محافظة خان يونس، مع وجود الأعمال البنية التحتية في حي الأمل ما زالت قائمة في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القديم، والتذكير أيضا وجود السوق الأسبوع شرق المحافظة في منطقة عبسان الكبيرة. محافظة رفح الحركة المرورية تتركز الآن على دوار العودة في محافظة رفح، أيضا الطريق الساحلي حركة إنسانية من أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تجهيز 3 حوادث طرق أسفرة إصابة طفيفة مع تلفيات أضرار في المركبات. يعني في هذا الجو يعني الماطر قليلا في مدينة غزة، ننبه الأخوة السائقين تفقد مركباتهم القيادة بحذر والانتباه خوفا من انزلاقات المركب على الطرقات خاصة في المنحنيات. نتمنى دائما السلام والأمن لشعبنا في كل مكان، وشكرا.
أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي وتابعنا وإياك الحركة المرورية في شوارع قطاع غزة.
فرحتنا وضحكتنا اللي فيكي احلى حكاية، يلا تاني احكي حكايتنا. شفنا الصياد على المركب والسمك في المية بيلعب، عالمينا الاولى والثانية نمشي نمشي بس ما نتعب، دوار الساحة تمشينا وبزوجي لفرز لفينا، اكلنا فرش وحد الحج صيرة وقعداتو يا وردي مزكة سمكاتو، والتحلاي نبو سعود أكلنا من كنافاتو. رحنا تمشينا يا يابا عالكورنيش وشوصة بابا، الذرة مشوية وطيبة والله من رقص
شوفير دعس بنزين وخذنا من شارع البحر وارجع من صلاح الدين
بس يا محلاها تضلي بتنادى علينا وبتهلي مساجدها يا محلاها يلا نروح العمر نصلي
يلا على الشجاعية نتمشى سوا يا خيي يا عيني محلى المنطار والأجواء بحبها على طول رحنا أكلنا بعكيلة فلافل حمص وفوق
جبل يا هالبلد الغالية مثل الشمس حلوة والية يلا خدونا على الترانس احنا بنحبك يا جبل يا
عبد لهيا يا محلاها والفراولة يا مسكاها الكرم من طبع أهليها يا بيت لا يا حبيناها
بيت حنون الغزاوية يسعدكم يا حنونية مشهورة بالحمضيات وهمة أهليها القاوية
النعيمة وعلى البورة بالقرمانة خذنا صورة وعلى شارع البنات وقعد البير المشهورة
الشعبية
كل السلطان اسطورة وبخيام الشابورة ويا ابنا يا احلى صورة والبرازيل بعيني
محلى حي الجناني والمشروع يا عيني وزلط الحي الزيني خربة عدس يا خاية
والقعدة في مراج بتعدي المزاج رفع حي العلاج بتشيل الهم الفي
والموقف عالي العال بتجمع العمال والمزارع يا خال رزقه وهمة قوية
يلا المشوار نوفي بالتوك توك خد لفي خان يونس كرم وولفي وما حبة وإنساني
خان يونس وإحنا بأمرة سوق الشعبي بالطهرة وبحي الأمل السارة والقلعة التاريخية
شارع البحر نازل شارع جلال مواصل من شاور مسانا بالهات لك لفي يا خي
حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا عبر أثير إذاعة رأي الفلسطينية ونواصل فقرات هذا البرنامج الصباحي نتعرف الآن مستمعينا الكرام على أبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم من أعوام مختلفة في مثل هذا اليوم من عام 31 أكتوبر من عام 2007 قنص مجاهد القسام جنديا كان يعتلي منزلا شرق رفح حيث أصيب الجندي إصابة مباشرة فيما قنص المجاهدون جنديا آخر كان يعتلي دبابة متوغلة شرق رفح وفي مثل هذا اليوم من عام 2007 أيضا أطلق مجاهد القسام قذيفة RPG المضادة للدروع تجاه برج جرافة صهيونية متوغلة في منطقة الجردات شرق رفح وإصابتها بشكل مباشر وفي مثل هذا اليوم من عام 2006 مجاهدو القسام قذيفتي ياسين يطلقونها تجاه تجمع للجنود ودبابة من القوات المتوغلة شرق خان يونس. من هذه من ذاكرة القسام ومن ذاكرة فلسطين في مثل هذا اليوم من عام 2001 طائرة صهيونية تستهدف منزلا في الخليل أدى لاستشهاد المجاهد جميل جل الله أحد قادة كتائب القسام في الخليل. وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 احتلال قريتي إقرت وكفر برعم وقريتان من قرى قضاء عكا تقعان في شمال فلسطين بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1930 الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض لسنة 1930 والضجة التي أثرتها ثورة البراق وما أعقبها من توصيات لجنة شو وتقرير سامسون وكذلك التقرير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير المستقرة في البلاد وما تنشره الصحف في فلسطين وإنجلترا حملت حكومة ماكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة 1930 في فلسطين. وأيضا في مثل هذا اليوم من عام 1917 القوات الإنجليزية تحتل مدينة بئر السبع في فلسطين بعد تراجع العثمانيين حيث عين الجنرال الإنجليزي كلايتون أول مسؤول الإدارة العسكرية في فلسطين. وإلى آخر الأحداث في مثل هذا اليوم من عام 1759 زلزال يسفر عن مقتل نحو 4000 من سكان مدينة صفد في فلسطين. طبعا هذه الأحداث التي حدثت في مثل أو جزء من الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم من أعوام مختلفة نسأل الله أن يكتب لنا ولكم في هذا اليوم ولشعبنا أحداثا تستحق أن تروى في الأعوام القادمة مليئة بالخير والسعادة ومليئة بالنصر والتحرير لشعبنا الفلسطيني. إلى فقرة جديدة مستمعينا الكرام من فقرات هذا البرنامج الصباحي وفقرة مدونات الجزيرة نقرأ هذه المدونة بعنوان لماذا نحطم أطفالنا للمدونة أو المدونة فطيمة بوتفراس. تقول الكاتبة لم يعد يقتصر مفهوم التربية على توفير الأكل والشرب واللباس للطفل بل إن الأمر يتعدى ذلك إذ أن هذه الأخيرة تسمى بالرعاية وهي تختلف كثيرا عن المفهوم الحقيقي والشامل للتربية. إذن ما هي التربية؟ هناك عدة تعريفات قديمة للعديد من الفلاسفة وعلماء النفس، فيعرف جون جاك أو جان جاك روسو التربية بأنها تهيئة الفرص لتنمية الطفل بحسب مهاراته وميوله، كما أن للتربية تعريفا اجتماعيا وهو مدى تكوين الفرد وإعداده للمجتمع مستقبلا. وإذا أردنا تحديد المفهوم الأقرب فإن التربية هي تكوين الطفل من الجانب الجسدي والنفسي والأخلاقي والاجتماعي بحسب ما يميزه ويؤهله من مميزات ومهارات. والفهم الخاطئ للتربية، تقول الكاتبة، فلكل طرف أهميته وللتربية طرق وخصائص، لكن هل تتبع الأسر العربية؟ وهل فعلا طرق التربية المتبعة حاليا ناجحة وتشمل كل جوانب الطفل؟ تقول في الحقيقة ومن خلال عملي في الصحة المدرسية لاحظت أن الغالبية الكبرى من الأهل يعتبرون الرعاية المذكورة أعلى هي التربية، فمع كل استدعاء لأولياء الأمور فإن أول جملة تكرر الأمهات ابني أو ابنتي لا ينقصه شيء، كله متوفر، أكل وشرب ولباس، وهذه الجملة شائعة جدا. فما لم يدركه أولياء الأمور أن الزمن تغير كثيرا وأن هذه الطريقة لم تعد تجدي نفعا في التربية السليمة، فيا ترى ما هي الأخطاء الشائعة في التربية؟ تقول الكاتبة من الأخطاء الشائعة في التربية عدم تقدير قيمة الطفل وحصر قيمته ونجاحه في التحصيل الدراسي ومعدلات الامتحانات، المقارنة بينه وبين أقرانه بأن تقول الأم أو يقول الأب شوف ابن فلان كم نتيجته، شوف بنت فلانة جميلة وهادئة ليست مثلك، والأصح أن لكل طفل خصائصه أو ما يسمى علميا بالفروق الفردية. ومن الأخطاء الشائعة إهمال الجانب النفسي للطفل، وذلك باستخدام الضرب والشتم والصراخ باعتبارها من وسائل التربية في نظره. ومن الأخطاء الشائعة تفريغ الطاقة السلبية في الأطفال، بعض الآباء يعتبرون الطفل مكانا لإفراغ طاقتهم السلبية ومشاكلهم. ومن الأخطاء غياب الحوار واستخدام طريقة الأمر في التحدث مع الطفل، كل، اشرب، ادرس، اسكت، نم. وأيضا من الأخطاء في التربية عدم معرفة اهتمامات الطفل، ونتيجة لغياب الحوار يصعب على الوالدين معرفة اهتمامات أبنائهم وأفكارهم، وانعدام لغة الحب وعدم التعبير عن الحب لأطفال خاصة الحضن، إذ أن الطفل يحتاج إلى 12 حضنا يوميا للمساعدة على النمو السليم. والمقارنة بين المربي والطفل، دائما ما يردد الأباء أنا زمان أبي كان يضربني وا 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 لكني الحمد لله كبرت ونجحت، أي اعتبار الطريقة القديمة هي الأصح. قمع الطفل، وفي كثير من الأحيان ومن المناسبات وأمام الضيوف يقوم الأب أو الأم بقمع الطفل مثلا حتى يرى الآخرون أن الأب أو الأم يربون أولادهم، أي أن نظرة الناس لهم أهم من صحة أبنائهم النفسية. وتضيف الكاتبة، وحاولنا ذكر المفاهيم الخاطئة الأكثر انتشارا، إذن ما هو الصحيح في التربية؟ وتقول الكاتبة الصحيح في التربية أول وأهم نقطة هي أن الطفل إنسان له مشاعر وأحاسيس يجب التعامل معها، وليس آلة، فكل سلوك سلبي يؤثر على نفسيته وبالتالي على حياته. وأن المجتمع كما أن المجتمع تغير، حيث أن الطفل أصبح يحتاج إلى مهارات عدة مثل الذكاء الاجتماعي وتعلم أساليب الحوار وأين يستعملها وكيف إذا لم يتوفر التعبير والحوار في الأسرة. وعلى أولياء الأمور تقبل أخطاء أبنائهم واحتوائهم ومساعدتهم على فهمها وعدم تكرارها. وأيضا تنمية الثقة عند الطفل وإعطائه مساحة اختيار. كما أن لكل زمان طرقه ومميزاته وسلبياته التي علينا التعامل معها بوعي وحكمة، وهذا جزء من هذه التربية الصحيحة. وتختم المختصة النفسية الجزائرية وصانعة المحتوى بالنصيحة لأولياء الأمور، وهي الاطلاع والقراءة الدائمة حول التربية والطفل لتنميته بطرق سلمية من كل جوانب حياته. وطبعا الحديث عن موضوع التربية هو المواضيع الهامة في المجتمعات، خاصة في الوقت الذي نعيشه، لأن الآباء والأمهات الجدد أصبحوا مشغولين عن أطفالهم في وسائل التواصل الاجتماعي، في التصوير وفي المتابعة وفي الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلهاء أطفالهم أيضا أيضا المكوث لأوقات، حتى وإن كانوا أطفالا صغار، بالمكوث لفترات طويلة على شاشات التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وما لذلك من خطورة كبيرة على هذا الطفل. والأصل أن ينطلق الأب والأم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وأساس هذه الرعية وأساس يعني هذا الراعي في الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن الزوجة ومسؤول عن الأبناء، مسؤول عن التربية. والتربية ليس بمفهومها إعطائه المال وإعطائه المأكل والمشرب وشراء الثياب، وإنما التربية هو غرس القيم داخل هذا الطفل، تعليمه التعليم الصحيح والتعليم الذي ينفعه في المستقبل. وأساس التربية هو غرس القيم الدينية وغرس القيم المجتمعية، ويعني تنمية الذكاء الاجتماعي لدى هذا الطفل، بحيث ينبت هذا الطفل ولدا صالحا في هذه الحياة، يجعل كل من رآه يدعو لمن ربى هذا الطفل نتيجة هذه التربية السليمة التي التزم فيها أبواه في الصغر. والتربية ليست مهمة منوطة بالأم فقط، وإنما هي مسؤولية مشتركة ما بين الأب والأم في مسؤولية أمام هذا الطفل في التربية والتنشئة الصحيحة على منهاج الله عز وجل وعلى الأخلاق والقيم الحميدة في المجتمع، في تعامله داخل بيته، في تعامله في المدرسة، في تعامله مع جيرانه، في تنشئته، في تعليمه، في إذا كان لديه جانب من الذكاء الاهتمام بهذا الجانب في الذكاء، وتنمية الذكاء لدى هذا الطفل بشكل أكبر، وتنمية المهارات والمواهب التي يتمتع بها هذا الطفل. هذه هي التربية في حقيقتها، وهذا اهتمام الآباء والأمهات الذي يجب أن يكون عليه في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين، وأهمها الاطلاع على وسائل التربية الحديثة والاهتمام في القراءة وسائل التربية الحديثة وتطبيقها مع الأبناء. نسأل الله أن يحسن لنا أبناءنا وأن يوفقهم وأن يعين الآباء جميعا على تربيتهم التربية الصالحة.
سر السعادة في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى وافرح هنا املى قلبك امان هتملى المكان سعادة وهنا السعادة في بيتك هتلاقيها لما تقدر تسير
سمعينا الكرام. الإنسان يتوقع كثير من التوقعات في هذه الحياة ويتمنى بعضا من الأمنيات بالحصول على وظيفة مناسبة، بالحصول على منحة دراسية، التوفيق في هذه الحياة، يعني كثير من الأهداف التي يطمح إليها الإنسان في هذه الحياة. هل ممكن لهذه التوقعات ولهذه القرارات التي والأهداف التي يضعها الإنسان نصب عليه ممكن أن تتحقق حتى وإن كانت صعبة أو كانت يعني العقل يقول أنها صعبة، صعب أن تتحقق؟ هل ممكن أن تتحقق؟ يجيبنا عن ذلك يعني خبير التنمية البشرية دكتور إبراهيم الفقي رحمه الله في هذا المقطع، ويقول نعم ستتحقق، لكن كيف؟ نستمع إلى التفاصيل في هذا المقطع.
عارف كلمة التوقع؟ يعني عارف لما بتدعي الله سبحانه وتعالى وتتوقع الإجابة بتكون حاجة رائعة لأنك متوقع فعلا الإجابة. أي حاجة تتوقعها، لما بنتكلم في قوانين الميتافيزيقا يقولك إن عقل الإنسان زي المغناطيس، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحسيسك هتبص تلاقيها بتتحقق شوية شوية من غير ما تحس. لأن مثلا هقولك حاجة، هل عمرك نزلت في مكان والمكان ده كان زحمة جدا وكان معاك سيارتك؟ وطبعا في ناس كتير مش متوقعة إطلاقا ممكن يلاقي مكان للسيارة، لكن أنت كنت متوقع تلاقي مكان، هل لقيت؟ دي توقعات. هل ممكن أنت تكون متوقع الفشل وتلاقي نفسك فشلت، أو متوقع نجاح تلاقي نفسك نجحت؟ هل متوقع تشوف حد وتشوفه؟ لو حصل مثلا والتليفون رن عندك بالليل الساعة 2 بالليل، يا ترى توقعاتك تكون عاملة إزاي؟ في محاضرة محاضراتي كنت بسأل السؤال ده، بصيت لقيت ان في سيدة قالت لك لو التليفون يرن بليل معنى كده ان في حاجة وحشة جدا حصلت. وفعلا من ضمن القصص اللي بنحكيها تبص تلاقي ان التليفون رن الساعة 2 بليل، قامت على طول الزوجة بدأت تبكي ان في مشكلة هتحصل، في مشكلة متأكدة، والدي اخذوه المستشفى لانه فعلا امبارح بالليل كان تعبان، وقعدت شغال على كده، الاولاد صحوا هما كمان وكانوا عمالين يعيطوا، جده تعبان، جده راح المستشفى، واخيرا الراجل لهم ثانية واحدة راح رافع سماعة التليفون طلعت النمرة غلط. فتبص تلاقي الانسان ممكن يجني نفسه بتوقعات سلبية مقدما. هقول لك حاجة، لو انت ماشي مثلا بسيارتك عادي وراك سيارة شرطة، يا ترى توقعاتك ايه؟ هدوس لقلبك عمال يدق وتنفسك راح وسنانك نزلت في ركابك، وبعدين شويه تلاقي عربيه شرطه راحت معديه من جنبك ولكن في حاجه. فليه الناس بتتوقع السلبيات مقدما؟ لان اكثر من 80% هنتكلم فيها بالتفصيل في التحدث مع الذات، اكثر من 80% من التحدث مع الذات تفكير سلبي للاسف الشديد، هقول لك بعد كده بالتفصيل الحاجات دي. مثلا ضمن التوقعات واحد اسمه ديفيد كازن، الراجل ده كان نيوروسيرجن، دكتور متخصص في جراحة المخ، هو نفسه من كتر معالج ناس بالسرطان توقع أن يكون عنده سرطان. تخيل إيه اللي حصل؟ مات بالسرطان. في شخص كان بيكلمني في تليفونه وقال لي دكتور أنا كل يوم الساعة 3:30 الظهر بالضبط بيجي لي صداع. فديت له معاد الساعة 3 وشفت هيحصل إيه. فكل شوية لي دكتور كمان 5 دقايق، دكتور كمان 5 دقايق، دكتور كمان 5 دقايق، والساعة 3:30 فجر حيلي الصداع جه. قلت له يا ترى ايه السبب؟ طبعا توقعاته، كان متوقع يجيله صداع كل يوم الساعة 3:30، فبيقول للمخ استراتيجي ان انا كل يوم الساعة 3:30 بيجيلي صداع وفي الحتة دي. المخ مش عارف غير كده، المخ عايز اتجاه وعايز زمن وعايز مكان ويدي لك بالظبط اللي انت عايزه. فلما يجي تفكر في حكاية التوقعات، في توأم 6 سنين، واحد فيهم كان سلبي جدا والتاني كان ايجابي جدا، حطوا الاتنين في غرفتين مختلفتين طبعا بعد ما اخدوا اذن الاب والام. واحد فيهم الايجابي حطوا له تقريبا ولا حاجه، يدوب علبه فاضيه وفيها شويه قش كده، وسابوا لوحده وقفلوا عليه الباب لمده نص ساعه. اما الثاني اللي هو السلبي حطوا له كل حاجه اي طفل يتمناها، حطوا له لعب، حطوا له بالونات، حطوا له بونبوني، حطوا له كل شيء، قفلوا الباب لمده نص ساعه. بعد نص ساعه بدأوا يشوفوا البحث حكايته ايه، فبداوا يدوروا على الطفل الصغير اللي هو كان سلبي اللي هو بيبكي. قالوا له بتبكي ليه؟ قال لهم لان خايف. طب ما تلعب مع العب بكل الحاجات اللي عندك دي. قال لك مو هكسرها، طب العب بالبالونه هفرقعها، طب كل البونبوني هبوظ سناني. كان عنده القدره في السن الصغير دي ان يلاقي حاجات سلبيه في اي حاجه ايجابيه. راحوا للثاني اللي هو ايجابي، ما كانش عنده حاجه اطلاقا، لكن كان عنده طاقه عاليه، عمال يقلب في العلبه الفاضيه وعمال يقلب في القش، وبعدين بيقولوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم انتوا ما تقدروش تضحكوا عليا، طالما في القش ده كله وفي العلبه دي يبقى ضروري في ارنب في مكان ما. تصور عمال يدور على الارنب وما فيش حاجه خالص. الانسان الايجابي باستمرار بيقدر يلاقي الحاجات الايجابيه في اي شيء مهما كان تحديها في الدنيا، والانسان السلبي مهما كانت الحاجه ايجابيه يدور على الحاجه السلبيه اللي قولها ويجن نفسه. فممكن انت يكون عندك دوافع وعندك طاقه ممتازه وعندك مهارات وتحطها في الفعل، لكن سلبي، لو سلبي مش هتحقق حاجه اطلاقا لانك بتفكر في السلبيات. انت عارف مسكوا توأم، التوأم دول كان عندهم حوالي 22 سنة، مسكوهم بيسرقوا سيارات. لما مسكوهم وحطوهم في السجن وبعدين بيسألوهم انتوا سرقتوا ليه؟ قالت لهم تعرفوا لأن ماما قالت لنا انتوا في يوم من الأيام هتنتهوا في السجن، فما كناش عايزين نخليها تزعل. فطبعا احنا دلوقتي في السجن لان هتكونوا حرامية وهتطلعوا في السجن. فالإنسان ممكن يكون عنده توقعات من الآخرين، وهكلمكم دلوقتي على عدد التوقعات المختلفة. أي حاجة تتوقعها، خد بالك من اللي أنا هقوله كويس جدا دلوقتي، أي حاجة تتوقعها يعني كده بتفكر فيها وتحط معها شعورك وحسيسك وتكررها أكتر من مرة بتبقى اعتقاد في العقل اللاواعي. يعني معنى كده أن أي حاجة تتوقعها هتبدأ تشوف منها كتير. لو أنت مثلا بتفكر في السيارة هتبدأ تشوف السيارة دي في كل حتة. التوقع الإيجابي بيخليك تشوف حاجات إيجابية في كل حتة، التوقع السلبي بيخليك تشوف حاجات سلبية وباستمرار. هقول لك حاجة، أنا كان عندي صديق موجود في مونتريال كان مدير عام فندق من الفنادق، بعد 3 أشهر اترفض. قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي أنا كنت متوقع، كانت مسألة وقت. يعني هو كان متوقع يترفض. واحد بيبدأ في أي حاجة متوقع الفشل فهيفشل، لو متوقع النجاح هتبص لها كل تفكيرك كل مواردك كل طاقتك بتجي في اتجاه التوقع الإيجابي. التوقع في منتهى القوة وفي منتهى الخطورة. الإنسان يبقى عارف هو عايز إيه، ده ممتاز، لكن يتوقع إنه ينجح فيها. التوقع إنك تنجح فيها بتلاقي طاقتك نفسها طاقة إيجابية، تلاقي نفسك تشوف باستمرار الشمس اللي هتيجي متوقعها بعد الغيام، بتشوف باستمرار الراحة النفسية بعد الأعصاب المشدودة. الشخص باستمرار يتوقع الحاجات الإيجابية في حياته. ففي أربع أصناف من أصناف التوقع. أول توقع، توقعك أنت من نفسك. يا ترى أنت بتتوقع إيه من نفسك؟ يا ترى متوقع أنك تنجح؟ متوقع أن أنت إنسان إيجابي؟ متوقع أن مهما حصل برضو هتنجح؟ متوقع أن مهما حصل برضو هتكون سعيد؟ فتوقعك لنفسك في منتهى القوة ومن أهم أصناف التوقع. تاني حاجة، توقعك من الآخرين، توقعاتك من الآخرين. متوقع من الآخرين يقولوا لك حاجات معينة، يعني مثلا صديق لك قال لك أنا حاجة زورك الساعة 3 وما جاش، طالما أنت متوقع حاجة تحصل وما حصلتش هتحس بإحساس سلبي. هسألك سؤال، هل ممكن تنزل عشان تدور سيارتك وأنت متوقع تماما إنها هتشتغل من أول مرة وبعدين ما تشتغلش ما تدورش، هتحس بإيه؟ هتحس، هتلاقي نفسك متضايق. طبعا في ناس كتير يضرب العربيه بالشلوط، قال يعني لما اضربها هتفهم وهتدور. فتبص تلاقي حاجه بالمنظر ده، طالما توقعك سلبي او توقعك انت متوقع حاجه واحده بس لو ما حصلتش تلاقي نفسك تعبان. عشان كده لازم يكون عندك توقعات في حاجات كتير. انت تقول لو حصل السياره ما اشتغلتش اعمل ايه تاني، وهنتكلم في المرونه بالتفصيل، يكون عندك مرونه. فالتوقع، توقعك لنفسك، توقعاتك انت نفسك للآخرين. ما تتوقعش من الآخرين حاجات كتير، ولو توقعت منهم توقع منهم الخير باستمرار، هنتكلم فيها برضو بتفصيل بعد كده. فتوقعك انت لنفسك لازم يكون إيجابي، توقعك من الناس لازم يكون إيجابي ويكون ممتاز، لأن افتكر باستمرار وراء كل سلوك توجد نية إيجابية، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية. يعني الشخص بيتعامل معاك بيكلمك بسلوك، لكن وراء هذا السلوك في نية إيجابية. لو ركزت على النية هتلاقي نفسك تبقى من أقوى الناس في فن الاتصال. لو ركزت فقط على السلوك هتخش قدامه بسلوك وهتبدأ تدافع عن نفسك والشخص هو كمان يدافع عن نفسه. فتوقعاتك من نفسك مهمة جدا، توقعاتك من الآخرين مهمة جدا، وبعدين توقعات الآخرين منك أنت. أنت عارف وإحنا كنا لسه صغيرين والأب والأم يبص للطفل يقول له أنت عمرك ما هتنجح، أنت هتبقى فاشل، دي توقعات. فممكن جدا تخلي الطفل الصغير اللي من اول 7 سنين، واحكي لكم عليها في البرمجه الذاتيه، اول 7 سنين بتتكون حوالي 90% من قيمه، 90%. لو الاب والام يكلموا الابن بالاسلوب ده، انت فاشل عمرك ما هتنجح، انا عارف ان انت زي ابوك غبي وكسلان، لما تكون زعلانه طبعا من الاب. لما توصل للمرحله دي تلاقي الشخص نفسه عامل ازاي، بيطلع عنده توقعات انه هيفشل، لان توقعات بابا وماما بالنسبه له هما انه فاشل. فتوقعات الاخرين منك انت في منتهى القوه، خصوصا لو كان الشخص بيتوقع حاجات منك انت يكون عنده قدره شويه او عنده سلطه عليك. طبعا يكون مثلا، ممكن يكون اب وام، يكون مدرس، يكون صديق انت بتحترمه، يكون حد من عيله بتحترمه، يكون محاضر، اي حد بالنسبه لك انت له احترام عالي يقول لك حاجه فيها توقع ممكن جدا توصلك لمرحله انك تنجح في حياتك او لا. انا كان عندي مدرس انجليزي مثلا كان يخش يقول لي انا متوقع ان انت هتبقى من احسن الناس، واي حد يقول حاجه كويسه في الانجليزي يسميه حسني. ليه؟ هو كده قال، يعني حسني ده اللقب بتاع الناجحين. فيقول لي قول من 1 ل 10 في الانجليزي، تقول لهم بالانجليزي، قول لي برافو، سقفوا له حسني، انا كنت متوقع انك هتقولهم. طبعا طول الليل يتروح البيت يقولوا لك يا ابراهيم، تقول لا انت ما تعرفوش انا اسمي ايه دلوقتي، انا حسني، انا متميز، قلت من 1 ل 10 بالانجليزي. لان توقعاته بالنسبه لنا خليتنا كلنا في الفصل 39 من 40، كان كلنا فوق 90%. لما تيجي المدرس تاني، مدرس مثلا مدرس الاحياء ولا، وبعدين يقول لك انتوا كلكم خايبين ما انتوش هتنجحوا، فطبعا كلنا بنسقط في الاخر. ايه السبب؟ لان في رابط اتربط مع هذا الشخص بتوقعاته السلبيه خلتني انا كمان اشعر ان التوقعات بالنسبه لحد مهم وصلتني للفشل. فخد بالك من 4 توقعات دول، توقعاتك من نفسك، توقعاتك من الاخرين، توقعات الاخرين منك، وبعدين التوقعات اللي انت بتحطها في اهدافك. لما تيجي تقول انا توقعات الناس مني مهمه جدا بالنسبه لي، طبعا ستقابل احباط تام، لان طالما حد يقول لك انا متوقع انك تفشل وبعدين تصدقه يبقى عنده حق لما تفشل، لانه هو حطك في موقف انت اشتريت منه، لكن مش مفروض. عشان كده بقول لك باستمرار، اراء الناس بالنسبه لك مجرد اراء، ما تاخدهاش تبقى حقيقه بالنسبه لك، ده مجرد راي وده مش انت بالتفصيل. لازم تاخد الراي ده وتحلله وتاخد منه النيه الايجابيه وتشتغل بيها. تعرف لما حد يقول لك مثلا هل عمرك شفت حد يبص لك كده في وشك يقول لك انت شكلك تعبان النهارده؟ بتحس بايه؟ شكلك تعبان. تلاقي ناس شكلي تعبان وفعلا عنده حق يروح يبص في المرايه انا شكلي تعبان، لان شخص بص لك وخلاك تتبرمج باسلوب بص لك من الخارج، وانت متوقع من الشخص ده ان يقول لك حاجه كويسه، وانت متوقع من الشخص ده انه ممتاز. فلو قال لك حاجه سلبيه وصدقتها هتعيش على هذا الاساس. عشان كده التوقعات من ضمن الحاجات المهمه جدا الانسان يعيش بيها. تعال نشوف، التوقع بيسبب حاجه اسمها الانجذاب. لما تتوقع اي شيء بينجذب اليك بقانون الانجذاب. فلو انا متوقع حاجه بتحصل لي بتحصل. تعرفوا في حاجه عجيبه جدا، كنا مسافرين في حته في بلد من بلاد الاجنبيه عشان خاطر نقضي الصيف هناك، ومش عارف ليه كان عندي احساس داخلي واحنا راجعين هنلاقي البيت اتسرق، مع ان المنطقه دي منطقه فيها حراسه قويه جدا. مثلا انا عندي في بيتي في بيوت تانية كتير في فيلا كلها حته سكنيه للاسر، واحنا راجعين لقيت البيت مسروق. حد يقول لي معقوله؟ اه معقوله. لما تدرس الطاقه البشريه هتلاقي ان انا بعت طاقه للجو، الجو ده وصل لناس معينه حسبتها لك بطريقه بسيطه جدا. هل ممكن تكون بتفكر في شخص وتلاقيه يفكر فيك؟ هل ممكن تكون بتكلم على حد وتلاقيه بيتصل بيك في تليفون؟ واحنا نسميها توارد الخواطر. الكلام ده كان زمان حكايه توارد الخواطر، دلوقتي في حاجه اسمها الطاقه البشريه، ان اي حاجه تفكر فيها بتفكر فيك، اي حاجه تبعت لها طاقه بتبعت لك طاقه، وبتفكر فيك من نفس النوع، وده قانون الانجذاب. يعني معنى كده لو بتفكر في حد بطريقه سلبيه بيفكر فيك بطريقه سلبيه. فانا بعت للحراميه اللي موجودين في المنطقه بتاعتنا طاقه، بيتي فاطي، روحوا سرقوه، فسرقوه. ولما رجعت قلت الله. اقول لك حاجه، مثلا قاعدين في محل المحلات اللي هي الهامبرجر وبتاع، واخدين ولادنا نانسي ونرمين كانوا لسه صغيرين، وبعدين انا وانا اتوقعت نانسي توقع اللبن على نفسها، توقعت متوقع ومركز عليها ومستني، وفي الاخر راحت موقعه لبن. وانت مش تاخدي بالك ما انا السبب. مثلا ابن طالع على السلالم وبعدين والدته تقول له اوعى تقع، يروح واقع، لان خليته يركز على انه ممكن يقع. زي ما حد تقول له والله ايه اخبار الشغل، يقول لك ما فيش مشكله. طالما قال لك ما فيش مشكله خلاك تركز على المشكله. طب لو ما فيش مشكله بتتكلم على مشاكل ليه؟ تقول لي كله كويس، ما تقوليش في مشاكل. التوقعات في منتهى الخطوره، في منتهى القوه. خد بالك دلوقتي انت عندك امل، حولته لهدف، عندك دوافع، بقى عندك طاقه عاليه جدا تدعم الدوافع، عندك مهارات ممتازه وحطتها فعلا في الفعل لغايه هنا كويس جدا، لكن توقعاتك لازم تكون ايجابيه ان انت فعلا هتنجح. لان لو توقعات سلبيه مش هتنجح. انت عارف ممكن اتنين يكونوا بيصطادوا، واحد بيصطاد في مكان والتاني جنبه بيصطاد في نفس المكان، واحد فيهم بيصطاد باستمرار وعمال يطلع سمك والتاني لا. هتلاقي السبب، لو سالت كل واحد فيهم هتلاقي اللي جواه يقول لك انا متوقع الإجابة، أنا متوقع النجاح، متوقع إن في سمك كتير، وتاني يقول لك إيه ده؟ مفيش ولا سمكة، لأنه متوقع إن مفيش ولا سمكة، مش متوقع إنه ينجح إطلاقًا. عشان كده تعال نرجع في التوقع تاني من أول وجديد. أولًا توقعاتك لأي شيء بتبعت ذبذبات للطاقة نفسها، بترجع لك بانجذاب من نفس النوع، فأي حاجة تتوقعها بترجع لك من نفس النوع. خد بالك، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وأحاسيسك بترجع لك من نفس النوع. لو متوقع أن شخص معين هيعاملك بطريقة معينة، أنت نفسك جاهز أنه يعاملك بهذه الطريقة، وبعدين تقول شفت أهو بنفس الطريقة دي. عشان كده أول حاجة عايز تعملها توقع الخير من نفسك، توقع الخير من نفسك، توقع انك انت نفسك تنجز، توقع انك انت نفسك مهما حصل برضو هتنجح، مهما حصل برضو هتوصل لاعلى، برضو هتاخد الامل وتحطه في الفعل. وطول ما انت ماشي متوقع الاجابات، متوقع الصح، متوقع النجاح، متوقع الانجاز. وغير كده عايزك تتوقع الخير من افراد عائلتك، توقع الخير من افراد عيلتك. فانت بقول لك توقع الخير اول من نفسك، توقع الخير من افراد العيله. يعني مثلا لما تقول اولادي عملوا حاجه معينه توقع منهم الخير، انت ممكن توقعك لوحده يكون دافع رائع. لما تقول لابنك انا متوقع انك تكون ممتاز، انا متوقع انك تكون رائع، دي لوحدها لما تقول لابنك انا متوقع انك تكون ممتاز، التوقع ده يخليه يحس ان هو عايز يوصل عشان خاطر يحقق لك اللي انت بتطلبه منه، لان انت متوقع ان هو يكون كويس. فتوقعك له في منتهى القوه، توقع الخير من اولادك، ومهما حصل خليك مرن في اسلوبك، ما تبقاش عنيف انك توصل لرام. شوف انا قلت لك لان انا كنت عارف هيحصل لك كذا، او عارف انك هتفشل. خد بالك الحاجات دي في منتهى الخطوره. توقع الخير من نفسك، توقع الخير من افراد العيله عندك، توقع الخير من الناس، توقع الخير من كل الناس. وانت بتتعامل مع ناس، مش معنى كده ان الواحد يقولك انا ماشي يعني ما كنش حريص، لا خليك حريص، ولكن في نفس الوقت تتوقع الخير من الناس. لما انت بتشتغل مع ناس تتوقع ان شخص هيتعامل معك بطريقة كويسة، بتركز على الايجابيات، ما تركز على السلوك. حتى لو حد كلمك كلمة وكانت وانت فسرتها بادراك معين بانها سلبية، خد بالك انا قلت قبل كده، وراء كل سلوك توجد نية ايجابية، وراء كل سلوك توجد نية ايجابية. فركز على النيات وركز على الرسالة نفسها، مش تركز على السلوك. هديلك مثال بسيط. أنا مثلا كنت في بلد من بلاد وكان فيه يمكن أكثر من 1000 شخص، وبعدين شاب من الموجودين في الصالة قال لي، قال لي على فكرة يا دكتور اللي أنت قلته في منتهى الغباء. يعني أنا كان ممكن أقول له إيه اللي جابك هنا، أكلم سكيورتي يطلعوا برا. فأنا قلت ألعب معاه شوية، قلت له عرفت إزاي؟ عرفت ازاي؟ انت تعرفني بقالك نص ساعة، عرفت في نص ساعة عرفت ان انا غبي، انا هنيك الحقيقة، بس قول لي ايه اللي وصلك لكده؟ قال لي اصل قلت كذا وكذا وكذا. قلت له انا اقصدها بالاسلوب ده، باسلوب تاني خالص، هل ده يناسبك؟ راح ماشي ورجع لي تاني، قال لي انا اسف. وده قوة الاتصال مع الاخرين. فانا توقعت من الشخص ان عنده رسالة، انا عايز اعرف الرسالة دي، ما خدتش منه السلوك، فركزت فقط على الرسالة، والرسالة دي باستمرار هتكون رسالة لها معنى غير السلوك. الكلام نفسه لا يمثل أي شيء في الاتصال، الكلام لا يمثل أكثر من 7%. حد قال لك مهما قال ولا تساوي حاجة إطلاقا، لأن اتقالت لك لا شعوريا، فقال كلام مبني على إدراكه للأشياء اللي هو ليس له أي دعوة إطلاقا بيك أنت. عشان كده ركز على النيات. فانت لما بتشتغل مع الناس باستمرار اتعلم وخلي عندك حب استطلاع، روح أبعد من السلوك. عشان كده لما تركز وانت بتعمل مع الناس اي حاجة ركز على نيتهم، فتوقع الخير من نفسك، توقع الايجابيات لنفسك، توقع الخير لافراد عيلتك، توقع الايجابيات من افراد عيلتك، وتوقع الخير من الناس، وتوقع الايجابيات منهم. على فكرة حتى لو كان في حاجة سلبية وتقول لي بس الشخص اللي قدامي سلبي، ما فيش حاجة اسمها شخص سلبي، هو في سلوك معين عند هذا الشخص انت ركزت عليه وقررت انه سلبي. عشان كده تقول شايف انا لما اتعامل معاه متوقع مقدما انه هيعاملني بنفس الطريقة، لان انت بتفكر بنفس الطريقة وانت توقعت منه عاملك كده، فانت بعدت نفس الطاقة وانجذبت ليك من نفس النوع. عشان كده مهم جدا وانت بتتعامل مع الناس خد بالك انت بتفكر فيهم ازاي، لان التوقع بيوصل للانجذاب، والانجذاب بيرجع لك نفس الطاقة من نفس النوع. فالطريقة اللي انت بتفكر فيها في الاخرين بيفكروا فيك بنفس النوع وبنفس الطريقة. انا هقول لك حاجة، لو مثلا عندك، انتوا عارفين العنكبوت وعنده بيت العنكبوت، لو رحت بيت العنكبوت وخبطت في اول البيت ورحت في الاخر وحطيت صبعك هتلاقيه بيرن بنفس الطريقة. مثل بسيط تاني، لو عندك اتنين بيانو مختلفين تماما عن بعض محطوطين في نفس الغرفة، ولو حطيت ايدك مثلا على مفتاح السي، روح المفتاح السي التاني هتلاقيه بيرن. ايه اللي حصل؟ معنى محدش ضربه هناك، محدش ضرب عليه، لان المفتاح ده ضرب اللي زيه هناك. عشان كده الافكار اللي بتفكر فيها من الناس بتبعت لهم الزبزبة وبترجع لك من نفس النوع. لما تفكر في حد بطريقة سلبية بيفكر فيك بطريقة سلبية، لما تفكر في الحياة انها سلبية الحياة ترجع لك بطريقة سلبية. عارف اما تخش في مكان ويكون في صدى الصوت وانت بتتكلم ويطلع لك تاني صدى الصوت، بالظبط كده في الطاقة البشرية. والطاقة ملهاش حدود وملهاش ولا زمان ولا مكان، اي حاجة تبعتها للجو ترجع لك تاني من نفس النوع. عشان كده باستمرار توقع الإجابة، توقع القدرات، توقع أن تكون رائع.
ودائما مستمعينا الكرام نتوقع الخير لنا ولكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان حيث يظن الخير يأتيه الخير من حيث لا يحتسب، وحينما يظن الشر أيضا يحصل له ذاك الشر الذي فكر به والذي ظن به. فلنحسن ظننا بالله عز وجل أن يكتب لنا دائما الخير. بذلك مستمعينا الكرام نصل لختام هذه الحلقة من البرنامج الصباحي يسعد صباح. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الزيتونية، رفقتكم من الإعداد والتقديم براء الشنطي. لن نلتقي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.